بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن مما يحسن التذكير به في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر أن لرمضان خصوصية في شأن الدعاء. قال الله عز وجل في أثناء آيات الصيام من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا مما يذكر به في باب الدعاء دعاء غاية في الأهمية، والمسلمون بحاجة إلى أن يكثروا منه وأن يلحوا على الله سبحانه وتعالى فيه، وهو الاستنصار على الأعداء بالدعاء، استنصار على الأعداء بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الدعاء أعني الاستنصار على الأعداء بدعاء الله سبحانه وتعالى أمرا تمس حاجة الأمة والمسلمين إليه، جعل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة يومية يدعو به المسلم كل ليلة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. فهذا في مشروعية قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، وقد ختمت الآيتان بقوله سبحانه: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل ليلة يشرع للمسلم أن يقول: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا أي أنت وحدك ولينا بالله النصر والمعونة والتوفيق والتسديد، الله ولي الذين آمنوا، فانصرنا على القوم الكافرين. توسل إلى الله بأنه المولى، والمطلوب النصر على الكافرين. فهو وظيفة يومية يستحب للمسلم أن يدعو بهذه الدعوة كل ليلة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في قراءة هاتين الآيتين العظيمتين من أواخر سورة البقرة. ولما تقرأ في القرآن في سير الأنبياء وأخبار الأصفياء من عباد الله تبارك وتعالى، تجد أنه يبرز في دعواتهم هذه الدعوة، الاستنصار على الأعداء بالدعاء، لما قام في قلوبهم من اليقين أن لا نصر إلا من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل، ولهذا تجد في القرآن في قصص الأنبياء يستنصرون على الأعداء بالدعاء، يلحون على الله. يعني في قصة نوح عليه السلام قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، استجاب الله دعاءه وحقق له النصر المبين. موسى عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. وفي قصة النفر القلة من بني إسرائيل الذين قابلوا جيشا هم أكثر منهم عدة وعتادا، عددا وعتادا، فاستنصروا عليهم بالدعاء، استنصروا بالدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وفي موطن آخر قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، يعني في ذاك المقام، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم. هذه تشبه الدعوات التي في خواتيم سورة البقرة، يعني سؤال الله المغفرة ثم سؤاله النصر على الأعداء وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا قال الله؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وفي قصة في غزوة بدر، وفيها نزل قول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه لها قصة، وهي في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ومد يديه وأخذ يتضرع ويدعو الله عز وجل، يقول في دعاه: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام وهو يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فجاءه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه وأخذ رداءه ووضعه على كتفيه وضمه من ضم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كفاك مناشدتك، ربك إنه منجز ما وعده. فأنزل الله هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه مسألة مهمة، يعني يجدر أن نذكر أنفسنا بها وأن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يا إخوانا، القتال الذي كان قديما بين الكفار والمسلمين يأتي ويتلاقون وكل معه أسلحته ويتقابلون وجها لوجه، لكن في هذا الزمان والإنسان في بيته ترسل قذائف، ما قذائف تدمر المساكن وتدمر يعني يهلك بها خلق، فلا عاصم إلا الله. يا إخوان، لا عاصم إلا الله، ولا مخلص من هذه إلا الله، ولا منجي إلا الله. ولا بد أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في دعائه ومناجاته. ترسل قذيفة فيهلك خلق. يعني مثلا لما تنظر، كنا لما ونحن صغار لما نقرأ في السيرة غزوة كذا قتل فيها 70 من المسلمين، نرى هذا العدد كبير. الآن قذيفة واحدة يذهب آلاف ما من أرواح المسلمين. فما يعصم ولا ينجي من هذا إلا الفزع إلى الله. والمسلمون آلامهم واحدة وهمومهم مشتركة، ومثل المسلم مثل المؤمن، المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ولهذا يعني هذه الدعوة ينبغي أن تكون متكررة وأن يكثر منها المسلم: انصرنا على القوم الكافرين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما استنصر بالدعاء، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، هذا استنصار. وكان يقول أيضا: اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويقول في دعاء: اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا الباب شريف وعظيم مهم جدا، ولهذا لا يغفل المسلمون عن هذا الأمر. أولا ثقة بالله ويقين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيقوي المرء ثقة بالله ويقينه بالله، ويكثر من دعاء الله، ولا يستهين لا يستهين بأمر الدعاء. فشأن الدعاء عجب، لا يستهين بأمر الدعاء، شأن الدعاء عجب، يعني شأنه عظيم. هناك كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، يعني فيها بيانه رحمة الله عليه لشأن الدعاء وما يترتب عليه من الأثر، ما يترتب عليه من الأثر العظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، تأملوا كلامه، قال: وقلوبهم الصادقة، يعني أهل الإيمان، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. هذا كلام عظيم جدا في تأكيد على العناية بالدعاء والاهتمام به. قال: وقلوبهم، يعني أهل الإيمان، الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فالحاصل أن هذا يعني أمر غاية في الأهمية، أن نعنى بالدعاء، وهو باب عز للأمة، عنايتها بالضراعة والإلحاح والبراءة من الحول والقوة وكثرة الدعاء، هذا باب عز للأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فعلينا أن نعنى بالدعاء وأن نكثر من الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي علو ذات، قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في 6 آيات من القرآن: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وهو العلي علو قدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. وهو العلي علو قهر، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب، وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
نعم، هذه الأسماء الثلاثة: العلي والأعلى والمتعال. هذه الأسماء الثلاثة هي من أسماء الله، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأكثر هذه الأسماء الثلاثة ورودا في القرآن العلي، جاء في مواطن عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم الأعلى ثم المتعال جاء في آية واحدة في سورة الرعد، قول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء الثلاثة تدل على ثبوت العلو صفة لله، تدل على ثبوت العلو صفة لله. العلو بمعانيه الثلاثة، العلو بمعانيه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فهذه الأسماء الثلاثة كلها تدل على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا. ذاتا أي أنه سبحانه وتعالى علي بذاته، علي بذاته فوق عرشه المجيد، فوق عرشه المجيد، مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، وكما قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. فهذا فيه استواء الله على عرشه وعلوه عليه جل وعلا. وأدلة العلو، لأن هذا الاسم يدل على العلو، على العلو بأنواعه الثلاثة، منها علو الذات. أدلة علو الذات أن رأيت ونظرت إلى أفرادها فهي بالآلاف. ابن القيم رحمه الله هو يقرر أدلة العلو في النونية، يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني أفراد الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله فوق سمواته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وإن نظرت إلى أنواع الأدلة التي كل نوع منها يدخل تحتها من أفراد الشيء الكثير، تزيد على 20 نوع تدل على علو الله. يعني مثلا الآيات التي فيها الإخبار بالاستواء، مثلا من أنواع الأدلة أسماؤه الدالة على علوه، الآيات التي فيها هذه الأسماء الثلاثة: العلي الأعلى المتعال. كذلك آيات الفوقية في القرآن والسنة والأحاديث كذلك، وأيضا الآيات التي فيها صعود أو عروج الأشياء إليها، العروج إنما يكون إلى أعلى. كذلك قول: أأمنتم من في السماء، أين الله قالت في السماء ونحو ذلك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فتنوعت وتكاثرت الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. الثاني علو القدر، علو القدر، ويراد به علو الصفات وعظمتها، علو الصفات وعظمتها، وأن الله سبحانه وتعالى له أكمل الصفات وله أعظم النعوت، وأنه منزه تعالى عن كل ما يصفه به أعداء الرسل من النقائص لعلو صفاته تعالى الله عما يقولون، وسبحان الله عما يصفون. فله أيضا علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. كذلك له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه الأسماء الثلاثة فيها إثبات العلو لله بمعانيه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومن يتأمل ورود هذه الأسماء في القرآن يجد أنها في الغالب، وأضرب على ذلك أمثلة للتوضيح، في الغالب جاءت في مقام تقرير توحيد العبادة، وأن العبادة لا تكون إلا للعلي، لا تكون إلا للعلي الكبير، لأن علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا في آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أكثر من 10 براهين على التوحيد الذي صدرت به الآية، أن الآية صدرت بقوله الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. ثم ذكرت البراهين: الحي هذا برهان، القيوم هذا برهان، إلى أن قال في تمامها: العلي هذا أيضا برهان، العظيم أيضا هذا برهان. هذه براهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. كذلك الآية التي في سورة الحج في تقرير التوحيد قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي، هو العلي الكبير. علوه دليل على وجوب توحيده وبطلان دعائي وعبادتي من دونه سبحانه وتعالى. مثلها الآية التي في لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأيضا في الآيات التي في سبأ، ومر معنا قريبا كلام عن معانيها وهداياتها في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، ذكر فيها حجة قوية وصفها كما ذكرت لكم بعض أهل العلم أنها اجتثت شجرة الشرك من عروقها، ما أبقت لمشرك متعلق. قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي، وهو العلي الكبير. ذكر هذا الاسم في المقام ذاته تقرير العبادة. كذلك اسم الله المتعال، لما تقرأ الآيات في سورة الرعد ذكر براهين ودلائل على توحيده ثم قال: له دعوة الحق، يعني هذا الموصوف بتلك الصفات، منها قولها الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: له دعوة الحق، بعدها بآيات قال: له دعوة الحق. ودعوة غيره ماذا تكون؟ باطل. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أرأيتم لو أن شخصا في غاية العطش وأشد العطش وجالس على حافة بئر عميقة جدا وفي أسفلها ماء ويبسط يديه عند فم البئر ويبقى منتظرا الماء يصعد إلى يده حتى يشرب منه، هذا مثل للذي يدعو غير الله، يدعو ويسأل، ومثله مثل شخص في غاية العطش ويبسط يديه لماء بعيد المتناول ويظن أنه إذا مد يديه أن الماء سيأتيه فيهلك في مكانه، كما هلك أولئك بشركهم بالله وتعلقهم بغيره. فإذا معرفة الله بالعلو سبحانه وتعالى، علو الذات، علو القدر، علو القهر، هذا من براهين وجوب توحيده. ولهذا أيضا فيما يتعلق علو القدر في إبطال الشرك قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الكبير العظيم، أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود. فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. والمسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة، واعتقد أنه المستحق لها دون سواه، وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسبحان الله، أين ذهبت عقول المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم إلى مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر فضلا عن أن تملكه لغيرها، وتركوا الخضوع والذل للرب العظيم والكبير المتعال والخالق الجليل الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب. تبارك الله رب العالمين.
أيضا هذان اسمان عظيمان لله جل وعلا: الكبير العظيم. وأيضا ورد في مواطن كثيرة في كتاب الله، ومر معنا في أدلة العلي الأعلى المتعال قول الله وهو العلي العظيم، وقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فورد هذان الاسمان في مواطن كثيرة، وفي مواطن عديدة جاء الكبير مقترن باسمه العلي، وأيضا العظيم مقترن باسمه العلي. يعني في آية الكرسي قال وهو العلي العظيم، وفي آية 7 قال وهو العلي الكبير. فالعظيم والكبير أتيا في يعني آيات مقترنين باسم الله تبارك وتعالى العلي. فهو العلي الذي له الكبرياء، العلي الذي له العظمة، الذي له العظمة سبحانه وتعالى. ومعنى هذا، معنى هذين الاسمين، أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا، والعظمة وصفا كما جاء في الحديث القدسي قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، قذفته في النار. واسم الله تبارك وتعالى، اسم الله تبارك وتعالى الكبير أي الذي لا أكبر منه، هذا معناه الذي لا أكبر منه. في المسند في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، عدي بن حاتم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هذا هو الإسلام. أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل إله، وهل من إله غير الله؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل لا أكبر من الله؟ قوله هل أكبر من الله، هذا تفسير لا الله أكبر، الله أكبر الذي لا أكبر منه، الذي لا أكبر منه. وتكبير الله واعتقاد أنه الأكبر وأنه لا أكبر منه جاء سبحان الله مصاحبا لكثير من العبادات، جاء مصاحبا لكثير من العبادات. الآن الصلاة المكتوبة والنافلة تفتتح بماذا؟ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ثم في التنقلات في الصلاة يأتي أيضا التكبير. وفي الصيام ماذا قال الله؟ قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. قال لتكبروا الله في الحج، في الصيام، وفي الصلاة التكبير. التكبير ليس لفظ يقال وإنما عقيدة تعتقد، لما تقول الله أكبر هذا ليس فقط لفظ، ليست مجرد كلمة تقال. الله أكبر هي واحدة من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، هي ليست مجرد كلمة وإنما عقيدة. الله أكبر هذه عقيدة، أنه لا أكبر من الله، أنه لا أكبر من الله الكبير سبحانه وتعالى المتعال. وهذا الإيمان بكبرياء الله وأنه لا أكبر من سبحانه وتعالى ثمرته ذل العبد للكبير، ذله للكبير، ذله للعظيم. قال المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة، واعتقد أنه وحده المستحق لها دون سواه، وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره، لم يقدر ربه العظيم حق قدره، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي ينظر في واقع المشركين وحالهم البئيسة بتعلقهم بأحجار وأشجار وأشياء لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا يدرك عظيم نعمة العبد المسلم عليه بأن عرف ربه العظيم، عرف ربه الكبير، عرف ربه العلي الذي له الذل وحده وله الخضوع، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا للعلي الكبير العظيم سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال المؤلف حفظه الله ومن أسماء الله سبحانه وتعالى القوي المتين. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن مما يحسن التذكير به في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر أن لرمضان خصوصية في شأن الدعاء. قال الله عز وجل في أثناء آيات الصيام من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا مما يذكر به في باب الدعاء دعاء غاية في الأهمية، والمسلمون بحاجة إلى أن يكثروا منه وأن يلحوا على الله سبحانه وتعالى فيه، وهو الاستنصار على الأعداء بالدعاء. استنصار على الأعداء بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الدعاء، أعني الاستنصار على الأعداء بدعاء الله سبحانه وتعالى، أمرا تمس حاجة الأمة والمسلمين إليه، جعل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة يومية يدعو به المسلم كل ليلة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. فهذا في مشروعية قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، وقد ختمت الآيتان بقوله سبحانه: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل ليلة يشرع للمسلم أن يقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا أي أنت وحدك ولينا بالله النصر والمعونة والتوفيق والتسديد، الله ولي الذين آمنوا، فانصرنا على القوم الكافرين. توسل إلى الله بأنه المولى، والمطلوب النصر على الكافرين، فهو وظيفة يومية. يستحب للمسلم أن يدعو بهذه الدعوة كل ليلة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في قراءته لهاتين الآيتين العظيمتين من أواخر سورة البقرة. ولما تقرأ في القرآن في سير الأنبياء وأخبار الأصفياء من عباد الله تبارك وتعالى، تجد أنه يبرز في دعواتهم هذه الدعوة، الاستنصار على الأعداء بالدعاء لما قام في قلوبهم من اليقين أن لا نصر إلا من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال وكذلك ننجي المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل، ولهذا تجد في القرآن في قصص الأنبياء يستنصرون على الأعداء بالدعاء، يلحون على الله. يعني في قصة نوح عليه السلام قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، استجاب الله دعاءه وحقق له النصر المبين. موسى عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. وفي قصة النفر القلة من بني إسرائيل الذين قابلوا جيشا هم أكثر منهم عدة وعتادا، عددا وعتادا، فاستنصروا عليهم بالدعاء، استنصروا بالدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وفي موطن آخر قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم يعني في ذاك المقام إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم. هذه تشبه الدعوات التي في خواتيم سورة البقرة، يعني سؤال الله المغفرة ثم سؤاله النصر على الأعداء وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا قال الله؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وفي قصة في غزوة بدر وفيها نزل قول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه لها قصة وهي في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ومد يديه وأخذ يتضرع ويدعو الله عز وجل، يقول في دعاه اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام وهو يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فجاءه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه وأخذ رداءه ووضعه على كتفيه وضمه من ضم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفاك مناشدتك ربك إنه منجز ما وعده. فأنزل الله هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه مسألة مهمة، يعني يجدر أن نذكر أنفسنا بها وأن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا، القتال الذي كان قديما بين الكفار والمسلمين يأتي ويتلاقون وكل معه أسلحته ويتقابلون وجها لوجه، لكن في هذا الزمان والإنسان في بيته ترسل قذائف، ما قذائف تدمر المساكن وتدمر يعني يهلك بها خلق. فلا عاصم إلا الله يا إخوان، لا عاصم إلا الله، ولا مخلص من هذه إلا الله، ولا منجي إلا الله. ولا بد أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في دعائه ومناجاته. ترسل قذيفة فيهلك خلق، يعني مثلا لما تنظر، كنا لما ونحن الصغار لما نقرأ في السيرة غزوة كذا قتل فيها 70 من المسلمين، نرى هذا العدد كبير. الآن قذيفة واحدة يذهب آلاف ما من أرواح المسلمين. فما يعصم ولا ينجي من هذا إلا الفزع إلى الله. والمسلمون آلامهم واحدة وهمومهم مشتركة، ومثل المسلم مثل المؤمن، المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ولهذا يعني هذه الدعوة ينبغي أن تكون متكررة وأن يكثر منها المسلم: انصرنا على القوم الكافرين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما استنصر بالدعاء، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. هذا استنصار. وكان يقول أيضا: اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويقول في دعاء: اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا الباب شريف وعظيم مهم جدا، ولهذا لا يغفل المسلمون عن هذا الأمر. أولا ثقة بالله ويقين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيقوي المرء ثقته بالله ويقينه بالله، ويكثر من دعاء الله، ولا يستهين بأمر الدعاء. فشأن الدعاء عجب، لا يستهين بأمر الدعاء، شأن الدعاء عجب، يعني شأنه عظيم. هناك كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، يعني فيها بيانه رحمة الله عليه لشأن الدعاء وما يترتب عليه من الأثر العظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، تأملوا كلامه، قال: وقلوبهم الصادقة، يعني أهل الإيمان، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. هذا كلام عظيم جدا في تأكيد على العناية بالدعاء والاهتمام به. قال: وقلوبهم، يعني أهل الإيمان، الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فالحاصل أن هذا يعني أمر غاية في الأهمية، أن نعنى بالدعاء وهو باب عز للأمة، عنايتها بالضراعة والإلحاح والبراءة من الحول والقوة وكثرة الدعاء، هذا باب عز للأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فعلينا أن نعنى بالدعاء وأن نكثر من الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي علو ذات، قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى في ست آيات من القرآن: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وهو العلي علو قدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. وهو العلي علو قهر، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه، وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب، وإخلاصا في عبادته، وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
نعم، هذه الأسماء الثلاثة: العلي والأعلى والمتعال، هذه الأسماء الثلاثة هي من أسماء الله، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأكثر هذه الأسماء الثلاثة هو ورودا في القرآن العلي، جاء في مواطن عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم الأعلى ثم المتعال جاء في آية واحدة في سورة الرعد، قول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء الثلاثة تدل على ثبوت العلو صفة لله، تدل على ثبوت العلو صفة لله. العلو بمعانيه الثلاثة، العلو بمعانيه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فهذه الأسماء الثلاثة كلها تدل على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا. ذاتا أي أنه سبحانه وتعالى علي بذاته، علي بذاته فوق عرشه المجيد، فوق عرشه المجيد، مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، وكما قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. فهذا فيه استواء الله على عرشه وعلوه عليه جل وعلا. وأدلة العلو لأن هذا الاسم يدل على العلو، على العلو بأنواعه الثلاثة، منها علو الذات. أدلة علو الذات إن رأيت ونظرت إلى أفرادها فهي بالآلاف. ابن القيم رحمه الله هو يقرر أدلة العلو في النونية، يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني أفراد الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله فوق سمواته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وإن نظرت إلى أنواع الأدلة التي كل نوع منها يدخل تحتها من الأفراد الشيء الكثير تزيد على 20 نوع تدل على علو الله. يعني مثلا الآيات التي فيها الإخبار بالاستواء، مثلا من أنواع الأدلة أسماؤه الدالة على علوه، الآيات التي فيها هذه الأسماء الثلاثة العالية الأعلى المتعال، كذلك آيات الفوقية في القرآن والسنة والأحاديث كذلك، وأيضا الآيات التي فيها صعود أو عروج الأشياء إليها، العروج إنما يكون إلى أعلى، كذلك قول أأمنتم من في السماء، أين الله قالت في السماء ونحو ذلك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فتنوعت وتكاثرت الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. الثاني علو القدر، علو القدر، ويراد به علو الصفات وعظمتها، علو الصفات وعظمتها، وأن الله سبحانه وتعالى له أكمل الصفات وله أعظم النعوت، وأنه منزه تعالى عن كل ما يصفه به أعداء الرسل من النقائص لعلو صفاته، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. فله أيضا علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. كذلك له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه الأسماء الثلاثة فيها إثبات العلو لله بمعانيه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومن يتأمل ورود هذه الأسماء في القرآن يجد أنها في الغالب، وأضرب على ذلك أمثلة للتوضيح، في الغالب جاءت في مقام تقرير توحيد العبادة، وأن العبادة لا تكون إلا للعلي، لا تكون إلا للعلي الكبير، لأن علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا في آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أكثر من 10 براهين على التوحيد الذي صدرت به الآية، أن الآية صدرت بقوله الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. ثم ذكرت البراهين: الحي هذا برهان، القيوم هذا برهان، إلى أن قال في تمامها: العلي هذا أيضا برهان، العظيم أيضا هذا برهان. هذه براهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. كذلك الآية التي في سورة الحج في تقرير التوحيد قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي، هو العلي الكبير. علوه دليل على وجوب توحيده وبطلان دعائي وعبادتي من دونه سبحانه وتعالى. مثلها الآية التي في لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأيضا في الآيات التي في سبأ، ومر معنا قريبا كلام عن معانيها وهداياتها في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، ذكر فيها حجج قوية وصفها كما ذكرت لكم بعض أهل العلم أنها اجتثت شجرة الشرك من عروقها، ما أبقت لمشرك متعلق. قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ذكر هذا الاسم في المقام ذاته، في المقام ذاته تقرير العبادة. كذلك اسم الله المتعال، لما تقرأ الآيات في سورة الرعد ذكر براهين ودلائل على توحيده ثم قال له دعوة الحق، يعني هذا الموصوف بتلك الصفات، منها قولها الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال له دعوة الحق، بعدها بآيات قال له دعوة الحق، ودعوة غيره ماذا تكون؟ باطل. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أرأيتم لو أن شخصا في غاية العطش وأشد العطش وجالس على حافة بئر عميقة جدا وفي أسفلها ماء ويبسط يديه عند فم البئر ويبقى منتظرا الماء يصعد إلى يده حتى يشرب منه، هذا مثل للذي يدعو غير الله، يدعو ويسأل، ومثله مثل شخص في غاية العطش ويبسط يديه لماء بعيد المتناول ويظن أنه إذا مد يديه أن الماء سيأتي فيهلك في مكانه كما هلك أولئك بشركهم بالله وتعلقهم بغيره. فإذا معرفة الله بالعلو سبحانه وتعالى، علو الذات، علو القدر، علو القهر، هذا من براهين وجوب توحيده. ولهذا أيضا فيما يتعلق علو القدر في إبطال الشرك قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الكبير العظيم، أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود. فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. والمسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة، واعتقد أنه المستحق لها دون سواه، وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسبحان الله، أين ذهبت عقول المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم إلى مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر فضلا عن أن تملكه لغيرها، وتركوا الخضوع والذل للرب العظيم والكبير المتعال والخالق الجليل الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب. تبارك الله رب العالمين.
أيضا هذان اسمان عظيمان لله جل وعلا، الكبير العظيم، وأيضا ورد في مواطن كثيرة في كتاب الله، ومر معنا في أدلة العلي الأعلى المتعال، قول الله وهو العلي العظيم، وقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فورد هذان الاسمان في مواطن كثيرة، وفي مواطن عديدة جاء الكبير مقترن باسمه العلي، وأيضا العظيم مقترن باسمه العلي، يعني في آية الكرسي قال وهو العلي العظيم، وفي آية السبع قال وهو العلي الكبير، فالعظيم والكبير أتيا في يعني آيات مقترنين باسم الله تبارك وتعالى العلي، فهو العلي الذي له الكبرياء، العلي الذي له العظمة، الذي له العظمة سبحانه وتعالى. ومعنى هذا، معنى هذين الاسمين، أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا، والعظمة وصفا كما جاء في الحديث القدسي قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. واسم الله تبارك وتعالى، اسم الله تبارك وتعالى الكبير، أي الذي لا أكبر منه، هذا معناه، الذي لا أكبر منه، في المسند في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، وهل من إله غير الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر، وهل لا أكبر من الله، قوله هل أكبر من الله، هذا تفسير لا الله أكبر، الله أكبر الذي لا أكبر منه، الذي لا أكبر منه، وتكبير الله واعتقاد أنه الأكبر وأنه لا أكبر منه جاء سبحان الله مصاحبا لكثير من العبادات، جاء مصاحبا لكثير من العبادات. الآن الصلاة المكتوبة والنافلة تفتتح بماذا؟ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ثم في التنقلات في الصلاة يأتي أيضا التكبير. وفي الصيام ماذا قال الله؟ قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. قال لتكبروا الله في الحج، في الصيام، وفي الصلاة التكبير. التكبير ليس لفظ يقال، وإنما عقيدة تعتقد، لما تقول الله أكبر هذا ليس فقط لفظ، ليست مجرد كلمة تقال، الله أكبر هي واحدة من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، هي ليست مجرد كلمة وإنما عقيدة. الله أكبر هذه عقيدة، أنه لا أكبر من الله، أنه لا أكبر من الله الكبير سبحانه وتعالى المتعال. وهذا الإيمان بكبرياء الله وأنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى ثمرته ذل العبد للكبير، ذله للكبير، ذله للعظيم. قال المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة واعتقد أنه وحده المستحق لها دون سواه، وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره، لم يقدر ربه العظيم حق قدره، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي ينظر في واقع المشركين وحالهم البئيسة بتعلقهم بأحجار وأشجار وأشياء لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، يدرك عظيم نعمة العبد المسلم عليه بأن عرف ربه العظيم، عرف ربه الكبير، عرف ربه العلي الذي له الذل وحده وله الخضوع، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا للعلي الكبير العظيم سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى القوي المتين. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.